بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حد القاذف، باب حد القذف. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قال: وعن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر ابن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال: الحديث رواه مالك في الموطأ عنه، يعني عن أبي الزناد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول مسائل اللعان وما يتعلق بها من إثبات النسب ونفي النسب، انتقل إلى بيان مسألة حد القاذف. وكان من المناسب أن يورد حد القذف بعد الكلام على اللعان، لأن اللعان يستلزم القذف. والمراد بالحد يعني هو الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى، أو العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى لمن يرمي غيره بالزنا، يسمى بحد القذف. وحد القذف جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف في الذين تكلموا في أمر الإفك وتناولوا عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات وسمى ما قاله وما تلفظ به من تلفظ إفكا وبين أنه كذب محض أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على من ثبت عنه أنه تكلم في ذلك. وحد القذف من الحدود الشرعية، والله سبحانه وتعالى أوجب على من قذف يعني رمى غيره بالزنا، أوجب عليه أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن يجلد 80 جلدة، أن يجلد 80 جلدة. والأمر الثاني أن لا تقبل له شهادة، إن جاء يشهد ترد شهادته لأن تكلمه بالكذب والقذف أثلم عدالته فلا تقبل له شهادة. والأمر الثالث أنه يعد من الفسقة الذين خرجوا على طاعة الله ومرضاته، لكن إن تاب وأناب وأقيم عليه الحد فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن وصفه بالفسق. ومسألة قبول الشهادة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى قبولها ومنهم من لا يرى قبولها، وذلك لأن الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا أعاده كثير من أهل العلم على آخر مسألة وهي وأولئك هم الفاسقون، فإن تابوا رفع عنهم الفسق، لكن ثلمة العدالة قد انخرمت، العدالة قد انثلمت بالحد الذي أقيم على القاذف، ولذلك لا تقبل له الشهادة. وسيأتي مزيد كلام في هذا عند دراسة حد القذف على سبيل التفصيل. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين وأثرا. أما الحديث الأول فهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أنزل عذري، يعني لما أنزل الله سبحانه وتعالى إعذارها من التهمة التي ألحقت أو ألصقت بها عندما رماها من رماها بصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهم، واتهموها في الغزوة التي خرجت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها تخلفت، ذلك أنها ذهبت لتقضي حاجة لها فسقط من عنقها عقد من ظفار، وكان العقد لأختها أسماء لبسته رضي الله عنها تتزين به وتتجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقط العقد وذهبت تبحث عن العقد، لكن العقد كان قد سقط تحت البعير الذي كانت تركب عليه، فلما رجعت وجدت الناس قد ارتحلوا، وكان الذين كلفوا رحل عائشة رضي الله تعالى عنها حملوا هذا الرحلة ووضعوه على البعير وهم لا يدرون أن عائشة ليست فيه. وعائشة رضي الله عنها تعتذر تقول: وكنت إذ ذاك يعني خفيفة اللحم فما كان وزنها له أثر في الرحل. ولما انطلق الناس جاءت رضي الله عنها فوجدت الناس قد رحلوا فقالت إنهم سيفتقدوني وسيعودون، ولذلك جلست في المكان الذي جلست فيه حتى إذا ما طلع الفجر وطلعت الشمس رآها صفوان بن المعطل رضي الله عنه. وصفوان بن المعطل كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصلاح والتقوى، لكن كانت له آفة، كان له أمر عجيب، وهو أنه إذا نام بالليل لا يوقظه شيء، لا أذان المؤذن يوقظه ولا إيقاظ الناس يوقظه ولا تحريك من بجانبه يوقظه، وإنما كان يستيقظ إذا ما طلعت الشمس وأصابته حرارة الشمس. إذا احترت الشمس ولحقه حرها عندئذ تنبه وشكى أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر خارجا عن يديه وليس له سبب في ذلك ولا يعد مفرطا فيما فعل، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما دمت على هذه الحال فعليك أن تبقى في ساقة الجيش، يعني تبقى متأخر حتى إذا ما رحل الناس، فالذين يرحلون عند سفر الجيش قد ينسون بعض الأشياء، منهم من يسقط منه السهم ومنهم من يسقط منه الرمح ومنهم من يسقط منه الوعاء. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من مصطح إذا ما استيقظ وصلى فليتفتش المعسكر، مكان المعسكر، ويحمل ما يجده ضائعا وما يجده مفقودا وما يكون الناس قد نسوه أو تركوه، ويأتي به إلى المعسكر يأخذه أصحابه بعد أن يتفقدوا رواحلهم. وقدر الله جل وعلا أن عائشة رضوان الله عليها لما رجعت إلى موطنها تنتظر لعلهم يفتقدونها ويبعثون إليها من يأتي ويحملها، وإذا بمصطح استيقظ ثم رأى سوادا، يعني رأى الجلباب الذي على عائشة رضي الله عنها وهي ملتفة به، وعلم أنها امرأة، فأخذ يكبر ويسبح: سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، يوقظها رضي الله عنها وينبهها فتنبهت. ولما علم أنها عائشة رضوان الله عليها جاء ببعيره وأناخ البعير تحت أو عندها، ثم تنحى رضوان الله عليه حتى ركبت على البعير، ثم أخذ البعير يقوده إلى أن وصل إلى المعسكر. فلما وصل المعسكر وكان فيه بعض أهل النفاق بدأوا يتكلمون وبدأوا يغمزون وبدأوا يتهمون ويقولون إن عائشة رضي الله عنها تخلفت وإن مصطحا انفرد بها وإن صفوان انفرد بها وما إلى ذلك من الكلام الذي بدأ بالغمز واللمز إلى أن أصبح تهمة صريحة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري وعائشة رضي الله عنها لا تدري. ولما بلغ خبرها للنبي صلى الله خبرها النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لذلك وأصابه هم لأنه صلى الله عليه وسلم ذا غيرة يغار على نسائه وكلام مثل هذا يؤثر وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يتهم أهله لكن كثرة الكلام وكثرة الإشاعة حملته إلى أن يسأل ويستفسر فسأل بريرة رضي الله عنها وكانت مولاة لعائشة يا بريرة ما ترين على عائشة قالت والله إنها امرأة صالحة وأنها امرأة متعبدة وما لمسته أو لاحظته عليها أنها صغيرة وأنها تعجن العجين تريد أن تصنع منه الخبز وتصنع منه الثريد ثم تتركه في مكانه حتى تدخل الداجن يعني دجاجة أو غنمة أو غيرها من الحيوانات الأليفة فتأكل هذا العجين هذا ما يؤخذ عليها وأما ما يتعلق بدين وخلق وعرض فإنها من أكمل ومن أطهر الناس. ولما رأى علي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما مغتما وهو يعلم من حال عائشة رضي الله عنها أنها امرأة صالحة وأنها لا تجرؤ على أن يقع منها شيء مما تكلم فيه الناس لكن حال النبي أهم وأراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما هو فيه من الغم والهم فقال له يا رسول الله ما لك تهتم بي ويبلغ بك الهم هذا المبلغ عائشة امرأة ومثلها في النساء كثير إن كنت يعني ترتاب طلقها وغيرها من النساء يغني عنها وهذا القول منه رضي الله عنه لم يكن طعنا في عائشة وإنما قصده هو التخفيف عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تدري في أول الأمر لكنها أحست من النبي صلى الله عليه وسلم موقف يعني قل كلامه لها قل حديثه لها لم يكن يلقاها بذلك البشر الذي كان معهود لأن في نفسه شيء وهو غير قادر على أن يصرح ويسأل. وخرجت يوما مع أمها ومع صواحباتها وكانت هذه عادة النساء يخرجن بالليل إلى البقيع إلى الأماكن يقضين فيها حاجاتهن ليلا فخرجت ومعها امرأة هي أم لمصطح ولما تعثرت في مرطها قالت قبح الله مصطح فقالت لها لما تقبحين ولدك قالت أما بلغكم ما يقول مصطح وأخبرت بما سمعت من مصطح من أنه يتكلم في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن لها مع صفوان موقف، وزاد عائشة رضي الله عنها الأمر سوءا، وترتب على ذلك أن مرضت، لحقها مرض من همها وغمها، ولما أحست بالمرض لم تجد أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف الذي كانت تجده فيما إذا مرضت، ولهذا استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها عند أمها وأبيها يحتملونها تتمرض عندهم، وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل يوم تزداد مرضا لأن الأمر يتفاقم والإحساس يزيد، ولأن هذه التهمة التي وجهت لها ما طاقتها رضي الله تعالى عنها، زاد مرضها، وزادها أيضا مرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر الاعتناء والاهتمام بها، وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم في بيت أمها ويقول، يعني لا يأتي إليها ويسألها، وإنما يسأل أمها يقول ما حال تلكم، ما بال تلكم، ما حال تلكم، وهي عبارة كبرت في نفس عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها باسمها ويسألها عن حالها، ولكنه في هذه الأيام يكتفي بالإشارة ويقول تلكم، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة النور آيات كريمات 11 آية نزلت تبين حال عائشة رضي الله تعالى عنها. نزلت هذه الآيات تبرئها من فوق سبع سماوات، نزلت هذه الآيات تكشف أمر المنافقين وأنهم هم الذين دبروا هذه المكيدة، نزلت هذه الآيات تبين أن من في قلبه ذرة من إيمان كان الأولى به والأكمل به أنه إذا ما خاض الناس في مثل هذه الأحاديث أن يلجأ إلى الله ويستجير بالله ويستعيذ بالله أن يخوض في مثل هذا الكلام، لأن هذا أمر لا يمكن أن يقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت الآيات بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خير شرا لكم بل هو خير، وهكذا استمرت تبين الأمر. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما بلغها الخبر وبلغها الأمر كانت تتمنى أن الله يري رسوله رؤيا في المنام يكشف بها عن حالها، كل الذي كانت تتمناه ويخطر في بالها أن الله يحق الحق برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام تحقق صدقها وتبين كذب من افترى. تقول وإني لأحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى، وإذا بالآيات تنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت أبي بكر يبشر عائشة رضي الله عنها، يبشر أباها، يبشر أمها، لأن الأب والأم وعائشة والبيت كله كان في كرب عظيم لما كان من تلك التهمة. ولما بلغت البشرى آل بيت أبي بكر قالت أم رومان لعائشة رضي الله عنها: قومي قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بنفسه يبشرك. فقالت: لا والله، ما أقوم ولا أشكره، وإنما أقوم وأشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي براني. وكانت هذه يعني موقف منها رضي الله عنها، عبرت به عما يجور في خاطرها، كيف يعني جال في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل أن يقال في عائشة شيء. لكن هذا موقف، والإنسان إنسان، وكل إنسان يريد أن يكون أهله على كمال، لكن عندما تكثر الإشاعة قد تؤثر في النفس. وانتهت هذه الفتنة، ولكن كان قد خاض فيها بعض أهل الإيمان، والذي تولى كبرها كان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من أهل النفاق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب في ذلك أهل الإيمان، فكان ممن تكلم في ذلك مصطح، وكان مصطح قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا يعطف عليه أبو بكر ويعطيه ويساعده، ولكن ذلك لم يكن سببا في امتناعه عن الخوض في هذه الفتنة. وكان ممن خاض في ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المقربين وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يضع له منبرا في هذا المسجد ينشد فيه الشعر، ينافح فيه عن الله وعن رسوله، لكنه ما تورع من أن يخوض في هذه المسألة، فاستوجب الحد. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم حسانا ومصطحا 80 جلدة حد القذف، وبهذا برأهم وطهرهم، لأن إقامة الحد إنما هي تطهير، وأنهم تابوا إلى الله وأنابوا ورجعوا إليه واستغفروا، لأنهم خاضوا في أمر ما كان ينبغي لهم أن يخوضوا فيه. وثمة امرأة اسمها حمنة بنت جحش، هي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت عبد الله بن جحش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي استشهد في يوم أحد. هذه المرأة أخذتها الغيرة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وزينب كانتا ضرتين، والضرتان قد يقع منهما ما يكون نتيجة الغيرة. إلا أن زينب رضي الله عنها لما عرض عليها هذا الكلام قالت: استغفر الله، أنا لا أخوض في شيء من ذلك، أنا لا أتكلم في عائشة، عائشة ليست من أهل هذا الأمر. إلا أن حمنة رضي الله عنها وقعت فيما وقع فيه الناس وتكلمت كأنها تنتصر أو تتكلم حمية لأختها، فوقعت في هذا الموضوع، ولذلك أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، فجلد رجلين وامرأة. وأما البقية الذين تكلموا كانوا من المنافقين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الحكم على النفاق، أن المنافق خارج عن الملة، وأن المنافق كافر، والكافر لا يطالب بفروع الشريعة. لذلك قالت رضي الله عنها: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، خطب الناس وبين لهم، وقال: ما بال أقوام يتكلمون في عرضي ويتكلمون في أهلي؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله، وتلا عليهم الآيات المباركات، وتلا القرآن. فلما نزل يعني من المنبر، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، أي فضرب كل واحد منهم الحد، وهو 80 جلدة. الحديث رواه 5 إلا النسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا القاسم، وهذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يخبر بها ويتحدث بها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قذف، يعني من رمى مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، يعني إلا أن يكون العبد زانيا، فعندئذ لا يقام، يعني لا يأثم السيد إذا رماه بالزنا إن كان مواقعا لذلك، أما إذا لم يكن كذلك فإن العبد لما كان مملوك ولا يستطيع إقامة الحد على سيده، أو لا يستطيع المطالبة بإقامة الحد على سيده، الله سبحانه وتعالى تكفل أن يثأر له، وتكفل أن ينتقم له، وتكفل أن يأخذ حقه من سيده، لكن ذلك في يوم القيامة. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم أن من رمى العبد لا يقام عليه الحد، لأن إقامة الحد تتطلب التكافؤ ولا مكافأة بين العبد والسيد، لكن رمي العبد بالزنا إذا لم يكن هذا العيب فيه يعتبر كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب، هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو حد في الدنيا. فلما توعد الله السيد بأن يقيم عليه الحد يوم القيامة دل على أن رمي العبد بالزنا من الكبائر، وهكذا رمي الجارية بالزنا من الكبائر، وبعض أهل العلم يلحق بالجارية وبالعبد أم الولد، يعني لأن أم الولد في مرتبة أعلى من مرتبة القن، هذه المرأة مهيئة للحرية في أي لحظة، كذلك إذا رماها سيدها بالزنا لا يقام عليه الحد، وإنما يقتص الله تعالى منه يوم القيامة. إذا تاب واستسمح فإن الله يتوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقذف العبد من الذنوب الذي يستوجب الحد، ومن تاب يتوب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل إن العبد لو أشرك بالله ثم تاب فإن الله يقبل توبته، وقبوله لتوبة القاذف لا شك أنها تندرج تحت التوبة العامة. لكن بقيت مشكلة أخرى، وهي هل الحد هذا القذف هو حق للعبد أو حق لله؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن القذف حق للعبد، وما دام حقا للعبد له أن يتنازل عنه، فإذا سامح العبد سيداه كان كأن لم يفعل شيء. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام قد سمي حدا وأقيمت عليه عقوبة إذن هو حق لله، لا يصلح التنازل فيه. لو تنازل العبد أو تنازل المقذوف، الشخص الذي رمي تنازل عن حقه، يقول أهل العلم لا، يقام عليه الحد، لأن هذا حق لله، والله سبحانه وتعالى ما دام قد أوجبه فإنه يجب ويقع. هذا هو الحديث الثاني. قال أخرجه الشيخان وأحمد لأنه قال فيه إنه متفق عليه. من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون يعني المملوك كما قال سيده. ثم قال وعن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز، وكان من أمراء بني أمية، وهو الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس، عرف بالعدالة، وعرف بالاستقامة، وعرف بالتقوى. عمر بن عبد العزيز رفع إليه أن عبدا مملوكا قذف رجلا آخر فأقام عليه الحد، لكنه جلده 80 جلدة أخذا بظاهر الآية، والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وما دام هذا المقذوف مؤمن إذن القاذف يستوجب 80 جلدة. ولم يراعي رحمه الله مسألة الحرية والرق، لأن الله تعالى فرق في الحد بين العبد والحر في باب الزنا، فقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإذا كان هذا على المرأة أو الجارية أو العبد الذي يزاني أنه لا يجلد، أنه لا يرجم إن كان محصنا، وإنما يجلد نصف ما يجلد الحر، والجلد في الزنا 100 فالعبد يجلد 50. العبد يجلد 50 جلدة. قالوا وكذلك في القذف يجلد 40 جلدة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يراعي في ذلك وضعه من حيث الحرية والرق، وإنما راعى إنسانيته وقال ما دام هو إنسان يطبق عليه ما يطبق على غيره، وأخذ وأدرج العبد في عموم قوله والذين. أما كثير من أهل العلم جمهورهم قالوا لا، الله سبحانه وتعالى وضع لنا مبدأ في تنفيذ العقوبة بين الحر والعبد، ووضع في أعظم أمر وهو الزنا، وقال إن العبد إذا زنى يجلد نصف ما يجلد عليه الحر، وهذا التنصيف يجري ويطرد في كل حد قابل للتنصيف، في كل حد قابل للتنصيف، ومن ذلك حد القذف، فإذا قذف العبد يجلد 40 جلدة. وهذا الرأي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعرف لهم مخالف في الصحابة، وعلى ذلك يكون الإجماع قد انعقد. وأن ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو اجتهاد مرجوح مخالف لما دلت عليه آيات القرآن الكريم. وهذا يدلنا على أن العلماء اختلفوا في حد العبد إذا زنى، في حد العبد إذا قذف، فالجمهور على أنه ينصف عليه القذف ويجلد 40، وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه يجلد الحد كاملا يعني 80. وإنما ساق المؤلف هذا الأثر ليبين لنا أن القذف، أن حد القذف يختلف بين الحر والعبد، فالحر يجلد 80 والعبد يجلد 40. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب، قال حديث عائشة يعني الأول حسنه الترمذي، وقال لا يعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق، يعني هو الذي يرويه. قال المنذري وقد أسنده ابن إسحاق مرة، ومعنى أسنده يعني ذكر سنده ورفعه إلى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عائشة، وأرسله مرة يعني رواه عن عائشة مباشرة ولم يكن له سماع منها، ولذلك الحديث جاء مرة متصلا ومرة منقطعا. يقول وقد عنعن ها هنا، وهذه علة ثانية، أن ابن إسحاق قال عن عائشة، ومعلوم أن ابن إسحاق كان ممن عرف بالتدليس، كان يدلس في رواياته، يحدث عمن سمع ما لم يسمع، ويأتي بصيغة العنعنة. ولذلك حاول أهل العلم ضبط حديث ابن إسحاق، قالوا إذا روى ابن إسحاق ننظر إلى صيغة التحمل التي تحمل بها، فإن كانت صيغة صريحة كأن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، فإننا نحملها على الاتصال ونجعل الحديث متصلا. أما إذا قال عن أو قال أو روى فلان، فإننا نحمل عنعنته على الانقطاع، ونعتبر الحديث منقطعا ولا يعتد به. وهذا الحديث في هذا الموطن من الأحاديث التي عنعن فيها ابن إسحاق، وكأن الإمام الشوكاني يقول إن الحديث لا يصلح للاحتجاج لأن فيه عنعنة ابن إسحاق. قال وقد عنعنها هنا وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه. قارئ في صحيحه يعني أصل الحديث وارد في الصحيحين. والأثر هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. وأما حديث أبي هريرة فلم يتكلم عنه الإمام الشوكاني وحق له أن لا يتكلم عنه لأن الحديث رواه الشيخان وأحمد ووصفه المجد بن تيمية بأنه متفق عليه. وقد جرت عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا رواه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم فيه يعني فيما يتعلق بإسناده لأنه ثابت صحيح لا يحتاج إلى أي تعليق. وأما أثر أبي الزبير أشار إليه بقوله وأما والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه الكبرى. قال ورواه أيضا الثوري في جامعه. فالحديث هذه مصادره الجامع للإمام الثوري اللي هو سفيان والبيهقي في كتابه السنن. يقول قوله لما أنزل عذري أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك والمراد بالمنزل في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله ورزق كريم 11 آية هكذا روى هذا الخبر ابن أبي حاتم يعني في كتابه التفسير. ورواه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك على الصحيحين. ورواه الحاكم لكن من مرسل سعيد بن المسيب يعني سعيد بن المسيب يقول لما نزلت كذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم لهم في مرسل سعيد بن المسيب موقف فإنهم لا يقبلون المراسيل ويستثنون من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب. وأول من احتج بمراسيل سعيد بن المسيب هو الإمام الشافعي رحمه الله الذي ما كان يقبل المراسيل. يقول لأن مراسيل سعيد بن المسيب توافرت فيها ثلاث شروط. أولا إن سعيدا من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة. وإذا كان هذا الحديث روايته فيه عن صحابي فجهالة الصحابي لا تضر. الأمر الثاني إن سعيد بن المسيب رحمه الله كان لا يروي إلا عن الثقات يختلف عن غيره من الرواة. الرواة عموما يروون عن الثقة وغير الثقة لكن سعيدا رحمه الله كان لا يقبل ولا يروي إلا عن ثقة. إذن فهذا الثقة الذي روى عنه سعيد نحن قد أمنا جانبه واطمأننا إليه ولم يكن يدور في بالنا ما يجري في الأحاديث أحاديث غير الثقات لأن أحاديث غير الثقات قد تكون جرى فيها الوهم أو الكذب. أما أحاديث الثقات فيصونها أصحابها. ولما كان احتمال أن الراوي الذي سقط بين سعيد بن المسيب وبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن صحابي وكان تابعي فنحن نطمئن إليه لأنه ثقة. والشرط الثالث أن مراسيل سعيد بن المسيب كلها توبعت، وجد ما يعبدها، ووجد ما يؤيدها، فلذلك هي رويت من طرق أخرى. لهذه الأسباب الثلاثة قبل الإمام الشافعي رحمه الله مراسيل سعيد، وقبلها كثير من أهل العلم، ولذلك قال هنا: وأخرجه الحاكم من مرسل سعيد بن المسيب. قال: وفي البخاري إلى قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني الآيات أقل. قال: وعن الزهري إلى قوله تعالى: والله غفور رحيم. قوله: أمر برجلين وامرأة. قال: الرجلان حسان بن ثابت ومصطح، والمرأة حمنة بنت جحش رضي الله عنهم. قال: وأخرج الحاكم في كتابه الإكليل، وهذا الكتاب في علوم القرآن والتفسير، وهو كتاب مطبوع في مجلد. قال: وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبي رأس المنافقين. قال: والحديث يدل، والحديث يرد على الماوردي، يعني على الإمام الماوردي، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد قذفة عائشة، لم يحد قذفة عائشة، لكن هذا الخبر بين أنه قذف، أنه حد منهم من يرى أنه من أهل الإيمان وترك أهل النفاق. قال: ولا مستند له، يعني للإمام الماوردي، إلا توهم أن الحد إنما كان يثبت بالبينة أو الإقرار. وهنا يعلق الإمام الشوكاني يقول: ولو سلمنا للإمام الماوردي أن الحد لا يقام إلا بالإقرار وإلا بالشهادة، فإن ما جاء في كتاب الله أعظم شهادة، لأن الله تعالى بيّن وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، إلى آخر الآيات. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء خاضوا وشهد عليهم، وشهادته جل وعلا أعظم شهادة، ويكفي في أنها تثبت أنهم قذفوا وأنها وقاموا عليهم الحد. ولذلك قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف، وأجمعوا أيضا على أن حده 80. قال رحمه الله: وغفل، نعم، ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الإقرار. وغفل، يعني الإمام الماوردي، عن النص القرآن المصرح بكذبهم. قال: وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد. قال: وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف، وأجمعوا أيضا على أن حده 80 جلدا، لنص القرآن الكريم بذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا. قال: فذهب الأكثر، يعني الجمهور، إلى الأول، وهو أنه ينصف، وضاب بن مسعود رضي الله عنه والليث يعني ابن سعد والإمام الزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز كما ثبت ذلك من صنيعه وابن حزم إلى أنه لا ينصف يعني إلى أن الرجم لا ينصف إلى أن حد القذف لا ينصف قالوا لعموم الآية وهي قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قالوا أجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنا إذا كان الله قد خصه من حد الزنا بالتنصيف فتخصيصه في حد القذف من باب أولى. قال ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضوان الله عليهم وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنا إنما نصف في العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التخصص وحيلولة الملك وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر وبأن القذف حق الآدمي أي فلا بد من تنفيذه وهو أغلظ من حق الله. ثم قال واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم. قال وقد نازع إيش عندكم ها الجلال بالجيم ولا بالخاء ها الجلال وقد نازع الجلال وهو لقب لأحد أهل العلم ومن المعلوم أن من لقب بالجلال هو الجلال السيوطي والجلال المحلي وهما عالمان من علماء الشافعية وكان قد ألف أحدهما أو بدأ أحدهما في تأليف كتاب في التفسير مختصر لكنه توفي قبل أن يتمه فأتمه الجلال الثاني وهذا التفسير معروف باسمه تفسير الجلالين تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. فلعله قوله هنا وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل واستدل على عدم وجوبه بما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن صحماء. نحن قلنا إن النبي لم يحد هلال بن أمية لماذا ولم يحد عويمر العجلاني لماذا؟ لوجود شبهة وهي الشبهة التي وجدت أنه زوج للمرأة التي زني بها والتي قذف رمي بها. فلما كان هذا الزوج رميه فيه شبهة دري عنه الحد عن زوجته التي رماها وعن الرجل الذي رماها به وهذا لا يصلح أن يكون دليل لأن من رمى رجلا لا يقام عليه الحد لأن الشارع إنما نظر إلى المرأة هنا نظر أهم وقد جرت عادة الشرع أنه في مثل هذا لا يسأل عن الطرف الآخر ولذلك لا ينبغي أن يستنبط من هذا الحديث على أن من رمى رجلا بالزنا لا يقام عليه الحد، بل يقام الحد سواء كان رجلا أو امرأة. قال: واستدل على عدم الوجوب ما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذف شريك بن سحماء، ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان ابن المعطل والجواب أن الحد للاثنين معا، لأن من رمى واحد منهما بالزنا فقد رمى الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام عليهم الحد لأن الله برأ عائشة رضي الله عنها، وتبرئة عائشة يتضمن تبرئة صفوان رضي الله تعالى عنه. قال: ولو كان يجب على قاذف الرجل الحد لحد أهل الإفك حدين، لا يلزم أن يكون حدان. قال: وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار، وهذه حاشية كان قد كتبها الأمير الصنعاني. قال: والبسط ها هنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. قوله: يقام عليه الحد يوم القيامة، قال فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده، لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقا. قال: وحكى صاحب البحر، يعني البحر الزخار، عن داود يعني ابن علي الظاهري أنه حده، وأجاب عنه بأنه مخالف للإجماع. قال: وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقا لها بالقن، وعرفنا الفرق بين أم الولد وبين القن. وقال مالك: يحد مطلقا، يعني من قذف العبد. وقال محمد: يحد إن كان معها ولد. ولعل مالكا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر، وأم الولد من العفائف وليست من الحرائر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.